بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى جوانب من مسألة الإرث والميراث في الرؤية الإسلامية، نظرا لأن هذا الموضوع من المواضيع الابتلائية التي يحتاجها في العادة كل إنسان مسلم، وقد تكون بعض النزاعات التي تحصل في العوائل والمشاكل التي تطرأ على علاقات أفرادها ناشئة في بعض الأحيان من عدم معرفة القوانين المرتبطة بالميراث، فيتصور إنسان أن له حقا إضافيا على ما أعطي إياه، أو أحيانا يحجب شخص بعض حقوق الورثة، وآنئذ تحصل هذه المشاكل. في نظرة إجمالية، موضوع الميراث وقوانينه ليس أمرا إسلاميا فقط، وإنما هو مسألة عامة في كل البشر، وقد تعرضت لها الديانات السماوية بالإضافة إلى القوانين الوضعية. مثلا يذكر فيما هو المعهود الآن في الديانة اليهودية كما ذكر ذلك بعض المؤلفين، أن نظام الميراث قائم عندهم على حرمان الإناث من الميراث وتخصيص الذكور به ضمن قانون أن الولد الأكبر ينال ضعف نصيب بقية الورثة. وإذا صح هذا النقل عما هو موجود لدى اليهود، فنحن نعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون من جملة قوانين التوراة الأصلية، وإنما هو مما طرأ عليه التحريف فيما نعتقد من ما صار على توراة موسى وشروحها المختلفة وكتبها المتأخرة، فحصل بناء على ذلك مثل هذا التحريف. وإلا فإننا لا يمكن أن نقبل بأن تشريعا إلهيا نازلا من السماء على نبي من الأنبياء يكرس الظلم والحيف وحرمان النساء من حقهن، أو حرمان الذكور الصغار من شيء من نصيبهم. ولذلك إذا صح هذا النقل عما هو موجود لدى اليهود، فإننا لا نعتقد أنه مما جاء به نبي الله موسى، لأنه تشريع للظلم، وإنما نعتقد أنه مما طرأ عليه التحريف. بالإضافة إلى ذلك، في موارد كثيرة تمت مقارنة التوراة الموجودة بأحكامها بالقرآن الكريم، فإذا حصل هناك اختلاف ينتهي إلى مجانبة العدل في مثل التوراة على خلاف القرآن الكريم، فينبغي أن لا يعبأ بما هو موجود في تلك الكتب. هذا بالنسبة إلى ما يذكر لدى اليهود. يذكر لدى المسيحيين رؤية عامة تنتهي إلى أنهم يقولون أن عيسى لم يأتي ليقسم الأموال بين الناس، وإنما جاء ليقسم المحبة والسلام، وبناء على ذلك فلا يوجد لدينا نحن المسيحيون، لا يوجد لدينا نظام خاص بالميراث، وبالتالي تبيح الكنائس المسيحية لأتباعها أن يجروا على ضمن القانون السائد في البلاد التي يعيشون فيها. فإذا عاشوا مثلا في مجتمع مسلم يقبلون بنظام الميراث، وإذا عاشوا في بلد غربي فيه قوانين وضعية أيضا يقبلون بذلك. لماذا؟ لأنهم يقولون أن عيسى لم يأتي لقسمة الأموال، وهذا أيضا ما نعتقد أنه شيء دخيل على المسيحية. صحيح أن عيسى ابن مريم جاء ليركز على الجانب الأخلاقي بشكل أكبر في علاج منه للانهيار الذي حصل في المجتمع اليهودي والإسرائيلي بعد موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لكن في حينها كانت رسالة عيسى وإنجيله كان نظاما إلهيا يفترض فيه إسعاد البشر، وهذا لا يتم إلا عندما ينظم حياة بني البشر بالذين عاشوا في تلك الأزمنة والذي كان الإنجيل حجة عليهم، لا بد أن يصنع لهم نظاما مسعدا. لا معنى لأن يأتي نبي يقول أنا ما لي شغل في هذا الموضوع، ما أنه قضية من أهم القضايا التي توجد في كل بيت من البيوت، كل بيت سيموت كبيره وتأتي مشكلة الميراث، كيف يقتسمون؟ هل يأخذه الذكور أم الذكور والإناث؟ الذكور والإناث هل هم متساوون أو متفاوتون؟ وهو محل للتشاح والنزاع والمشاكل. لا بد أن تكون الرسالة الإلهية لها حل في مثل هذه القضايا. بس حصل كما هو معروف ومذكور أن الإنجيل تم ليس فقط تحريفه، ذكرنا في حديثنا في قصة الديانات في شهر رمضان أنه أساسا الإنجيل كتب فيما بعد، أقدم كتابة للإنجيل ذكرت هي بعد ارتفاع عيسى بن مريم بنحو 40 سنة، أو على قولهم بعد موت وصلب عيسى بن مريم 40 سنة. يعني لم يحتفظ بما كان عيسى بن مريم يقوله ويدونه ويأتيه من السماء، أقدم شيء كان هو بعد أن ذهب من هذه الدنيا بحوالي 4 عقود من الزمان. وأما التطويرات والتحويرات والزيادات والنقائص فحدث ولا حرج فيه. فإذا هذا أمر آخر أيضا عن الحالة اليهودية، وهو في صورتها المسيحية، يعني بعد أن أصبحت رسالة عيسى بن مريم هي دين اليهود. فيما بعد ذلك في الحالة الجاهلية العربية لم يكن هناك دين حاكم، العرب قبل الإسلام لم يكن عندهم دين حاكم، ربما كان هناك بعض المسيحيين وبعض اليهود، ولكن الحالة العامة لم، بل بعض المجوس أيضا، ولكن الحالة العامة لم تكن محكومة بدين، فكانوا يشرعون من عند أنفسهم تشريعات بعضها بقايا من السابق، كما كان في بعض التشريعات التي بقيت عبر عبد المطلب وبني هاشم، وقسم كبير منها يرتبط بالحج والحرب وما شابه ذلك والديات. وقد ورد في رواياتنا إن عبد المطلب سن 10 سنن في الجاهلية فأمضاها الله في الإسلام، يذكر في الحديث هذه السنن، الآن لسنا في صدد الحديث عنها. وأما خارج هذا الإطار فكانوا يجتهدون بأنفسهم في تشريعات، فكان من ذلك في موضوع الميراث أنهم كاليهود كانوا يحرمون الإناث حرمانا تاما ويعطون للذكور، وحجتهم في ذلك أن هذا يحمي الحريم ويقاتل، بينما المرأة ليست كذلك فما تستحق إذن أموال ولا ميراث، هذا هو الذي يحمل السلاح ويدافع ويقاتل وإذن هو الذي يجب أن يأخذ الميراث. جاء القرآن الكريم فقال في أول تشريعاته للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذا ثابت، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فألغى بذلك قضية أنه للنساء لا ميراث، سواء كان هذا الكلام مأخوذ من الحالة اليهودية أو بناء على تفكير عسكري وحربي، أيضا هذا ألغي. ثم أيضا شرع تشريعا آخر، قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل المقرر لقضية الميراث للقوة البدنية ولا الجنس رجل وامرأة ولا القريب والبعيد، وإنما صلة الرحم، أي الناس أقرب رحما للمتوفى. وبناء على ذلك تحددت طبقات الإرث كما نسميها. عندنا في الشريعة الإسلامية طبقات الميراث ثلاث طبقات، يلاحظ فيها أقربية هذه الطبقة للمتوفى، وإذا أكو أحد من الطبقة القريبة للمتوفى لا تصل النوبة إلى الطبقة البعيدة. فجعلوا ثلاث طبقات بناء على آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الطبقة الأولى قالوا الوالدان والأبناء، الأولاد، الوالدان والأولاد، الأولاد أصح تعبيرا لأن الأولاد تشمل الذكر والأنثى، بينما الأبناء تشمل بس الذكور. ولهذا قال الله في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الأنثى أيضا من الأولاد. لذلك قالوا الوالدان في الطبقة الأولى ومعهما الأولاد بما يشمل الذكور والإناث، فإذا هؤلاء موجودون هم يرثون المال. الطبقة الثانية هي طبقة الإخوة والأجداد، الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، هي طبقة ثانية. لا شك ولا ريب أن الوالد أقرب إلى المتوفى من الجد، صحيح؟ وأن الولد أقرب إليه من الأخ، وبنته أقرب إليه من أخته. ضمن هذه الملاحظة، ملاحظة الأقربية الرحمية بين المتوفى وبين الشخص ذكرا كان أو أنثى، يكون الميراث. فالطبقة الأولى هي هذه، هي الطبقة الأقرب، الوالدان والأولاد ذكور وإناث. الطبقة الثانية الإخوة والأخوات والأجداد والجدات. الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمات والأخوال والخالات. فلو فرضنا إنسانا كان لديه والدان وأيضا كان له أجداد، لا يرث الأجداد لأنهم من طبقة متأخرة. كان له أخوال أيضا، لا يرث الأخوال منه شيئا ما دام في الطبقة أحد موجودا. كان عنده ابن وعنده إخوة، ولو ابن واحد أو بنت واحدة، الابن والبنت أقرب إليه ممن عداهم من الإخوة والأخوات، لا يرث الإخوة ولا الأخوات شيئا ما دام الأخو، ما دام الابن والبنت موجودين. فصار إذن ترتيب هذه الطبقات على أساس الأقربية والرحمية، هذا بالنسبة إلى الأرحام. وهناك قسم آخر وهو ما يسمونه العلاقة السببية، وهي مثل الزوجة، الزوجة قد لا تكون يعني أكيد مو أخته ولا بنته ولا كذا، وإنما إذا عندها قرابة وياه فهي بنت عم أو خال، وربما لا تكون من أقاربه أصلا، بس نفس عنوان كونها زوجة يتيح لها أن تأخذ نصيبا في الميراث. وهو أيضا لو زوجته توفيت وإن لم يكن قريبا لها، إلا أنه لما كان يتصل معها بالعلاقة الزوجية وهي سبب من أسباب الميراث كان له أن يرث من زوجته. فهذا إذا صار بناء على هذا. طبعا أكو بعض العلاقات اللي الآن ما إلها وجود تذكر في الفقه، مثل ولاء ضامن الجريرة وولاء العتق وغير ذلك، اللي هذه الآن مع تغير الأزمنة لم تعد هذه العلاقات باقية، لكنها كانت في زمن من الأزمان موجودة. الآن نظام الميراث قائم على قضيتين، على قضية القرابة وعلى قضية العلاقة الزوجية. الآن لنفترض أن إنسانا جاء وأراد أن يطبق هذا الأمر عمليا، وهي العادة اللي الكثير يسأل عنها، مثلا فلان توفي ولنفترض له أبناء وله بنات وله زوجة وقد يكون له والدان، ماذا يصنع؟ هنا مراحل نحن نشير إليها حتى يكون الإخوة الأفاضل المستمعون على بصيرة ومعرفة. زيد من الناس توفي، والآن الكلام عن ميراثه، ماذا يصنع به؟ أول شيء، أول خطوة، لابد من إخراج مصاريف تجهيزه من ماله، أي أول خطوة. زيد من الناس يحتاج إلى لنفترض كفن وقيمته كذا، يحتاج إلى أجرة، لنفترض أن هذا المكان يحتاج إلى مال القبر أو غير ذلك. كل هذه الأمور التي ترتبط بتجهيز المتوفى تغسيلا وتكفينا وغير ذلك من الأمور لابد أن تؤخذ من هذه التركة. هاي أول خطوة ينظر إليها. الخطوة الثانية أن ينظر إلى وصيته. لماذا؟ لأنه قد يكون ربما أوصى ببعض الأعمال والأفعال أن يعمل له فيها شيء قبل الدفن. يصير هذا؟ لنفترض مثلا أنه أنا أريد أن أدفن في المكان الفلاني تحديدا، وذاك قد يكون لابد من دفع مال فيه. طبعا هذا يجي الكلام في أنه هل يؤخذ من الأصل أو من الثلث، لكن لابد من النظر إلى وصيته قبل كل شيء، نظرا لاحتمال أن يكون هذا الإنسان قد أوصى بوصايا ترتبط ببعض الكيفيات في تجهيزه، فلا بد من النظر إليها والقيام بها. وهذا اللي يقوم به المفروض إن كان هناك وصي في وصيته فهو، وإلا تولى ذلك الحاكم الشرعي أن يعين واحد، أو تولاه عدول المؤمنين في المنطقة. لنفترض الوقت متأخر ما يقدرون يتصلون بالحاكم الشرعي بالفقيه، ولا يوجد هناك بحسب الفرض وكيل عام عنه، أنا إذن تنتقل النوبة إلى عدول المؤمنين يتولون هذا الجانب. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هي إخراج ديون هذا الإنسان من تركته. وعندنا بحمد الله من العادات الحسنة، وربما في سائر الأماكن أيضا موجودة، هي الإعلان عن أن هذا المتوفى إذا كان لأحد عليه مثلا دين أو ما شابه ذلك يخبر عنه وليتحدث فيه حتى يسدد. التركة لا يمكن التصرف فيها بالتقسيم وشبهه إلا بعد إخراج دين هذا الإنسان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يترك كل المبلغ، وإنما تركه باستثناء هذا الدين الذي عليه، هو ملزم من بعد وصية توصون بها أو دين كما في القرآن الكريم. فينظر إلى الديون. هنا الديون على قسمين، قسم من الديون هي الديون البشرية، وهي لنفترض فلان المتوفى كان ساكنا في شقة أو في بيت مستأجر، والآن عليه مثلا إيجار 4 أشهر 5 أشهر، يجب أن يخرج ذلك المقدار من المال الذي هو مديون به، وللوصي الموكل بوصيته يجب عليه أن يخرج هذا المقدار من الديون. عليه ديون لبقالة أو غير ذلك أو لأشخاص يجب عليه إخراجها، ولا يجوز قسمة الميراث إلا بعد أن تخرج هذه الديون. وهناك أيضا ديون إلهية. افترض أن إنسانا كان مستطيعا للحج وتحققت فيه شروط الاستطاعة ومات ولم يوصي، إذا أوصخوا بعد بالوصية لابد يشوف هل أوصى من ثلثه أن يخرج أو غير ذلك. أما إذا لم يكن قد أوصى وعلمنا بذلك، أنا الوصي أعلم، لابد أن أعزل مقدارا من المال لتفريغ ذمته عن دين إلهي هو حجه. وهكذا لو فرضنا عليه كفارات أيضا نفس الكلام، ذاك البعيد في شهر رمضان على سبيل المثال أفطر أياما ولم يكفر عن ذلك الإفطار العمدي مثلا بصوم شهرين متتابعين، ولم يكفر بإعطاء إطعام مساكين، يجب على هذا الوصي أن يخرج ما عليه من الديون بهذا المعنى، ديون الكفارات التي كان يجب أن يخرجها يجب عليه إخراجها. وبعد ذلك أيضا ينظر، والخلصت البيزات خلاص، بعد ذلك أيضا ينظر إلى أنه هل هذا كان ممن يلزمه الحق الشرعي والخمس أو لا. شخص كان في أثناء حياته يمتلك مالا ويزيد عن حاجته ولم يكن يقوم بإعطاء حقه الشرعي، في هذه الحالة يجب إخراج ذلك المقدار من ماله لكي تفرغ ذمته من هذا الدين الإلهي. خلصنا الديون البشرية والديون الإلهية. بعد ذلك ينظر في الوصايا، وصيته هل فيها ثلث أو لا. قد يكون هذا الإنسان قد أوصى، والعادة أن كثيرا من المؤمنين يوصون في أسلافهم بأن يعملوا أشياء حسنة، وإن كان الأفضل للإنسان كما ورد في الحديث يا ابن آدم كن وصي نفسك في مالك. أنت تصير وصي نفسك، ليش تنتظر إلى ما بعد الوفاة حتى واحد آخر يجي يطلع من الثلث مثلا إعالة أسرة فقيرة؟ الآن أنت سويها، هذا كن وصي نفسك في مالك. لماذا تفكر بعد أن تتوفى ذاك الوقت تكلف واحد أن يعطي مثلا مبلغا من المال لبناء مشروع ديني أو مسجد أو طباعة كتاب أو كفالة يتيم أو إلى غير ذلك؟ لماذا تنتظر إلى ذاك اليوم؟ الآن أنت كن وصي نفسك في مالك. فإنك أولا لا تعلم أنه هل يبقى مالك لك أو لا، هل يستطيع إنسان أن يضمن أنه حين يأتيه الموت سيكون له من الوفرة المالية ما يستطيع أن يخلف لأهله شيئا حسنا وفوق ذلك أيضا ينتزع منه الثلث؟ لا تعلم. أي المفاجآت اللي قاعدة تصير بين يوم وآخر، متى تلحق عليها من الظروف الاقتصادية التي تعم بلاد المسلمين عموما، أو قد تصل إليك على وجه الخصوص؟ كم من إنسان كان غنيا فافتقر، وكم من إنسان كان فقيرا فاستغنى، فأنت غير ضامن لا إلى الوضع العام في بلاد المسلمين، ولا ضامن إلى وضعك الخاص ضمن هذا الوضع العام. فليش تخلي تأجل أمورك إلى ذلك الوقت الذي لا تضمنه أنت؟ أنت الآن ضامن لنفسك وفي يدك مقدار من المال، أعطه فيما أنت تتصور أنه شيء حسن. لو فرضنا إنسان ما عمل هذا العمل وأصبح قريبا من الرحيل، هنا يستحب له أن يوصي بثلث ماله في أعمال الخير. العادة أن المؤمنين يوصون بقضاء الصلوات والعبادات الفائتات، وهذا شيء حسن، ويوصون أيضا بأن يعمل لهم مبرات وخيرات وأعمال صالحة، وهذا شيء حسن. يعزل أيضا لأجل ذلك الثلث. إذا كان في الوصية كل الثلث ينفق، فهو بعضهم يوصي مثلا أنه ويؤخذ من ثلثه هذا المقدار وهذا المقدار، هذا للصلوات، هذا لحجة مستحبة، هذا لزيارات الأئمة، هذا لإعانة الفقراء، هذا لكذا، هذا لكذا، فإن بقي شيء رد إلى أصل التركة. وقسم منهم يقول لك لا، إلى أن ينتهي كامل الثلث في كل واحد فضل. طيب، فهذا إذا صار جهة الثلث أيضا تم إخراجها. أولا كما ذكرنا أمر ما يرتبط بوصايا، ما يرتبط بتجهيز المتوفى وشؤونه أول شيء تخرج. ينظر بعد ذلك في الوصية أيضا لعل هناك بعض الأمور أن تخرج في نفس ليلة الدفن أو حين الدفن أو بعيد ذلك بقليل. ثم بعده يأتي النظر إلى الديون، الديون الإلهية والديون البشرية. ثم يأتي بعد ذلك من جملة الديون الإلهية النذور والكفارات والحج الواجب والخمس المتخلف. ثم بعد ذلك يأتي أمر الثلث إن كان له وصية. إذا إنسان توفي ولم يكن له وصية، خلاص انتهى الموضوع، ما يحتاج، ما يقدر أصلا الوصي، ما يقدر يجي يقول نعزل الثلث لأن هذا صار من حقي الورثة. إلا إذا كتب المتوفى وصية فيها إشارة إلى الثلث أو أخبر أناسا. الكتابة مو ضروري تعلمون هذا، ولكن الكتابة للتوثيق، الكتابة أهميتها في أنها وثيقة يمكن الرجوع إليها ومعرفتها بدقة. لكن لو أن إنسانا لنفترض لم يدرك أن يوصي، حضره الموت، شاف في سكرات الموت جماعة جالسين شهود، قال يا جماعة اشهدوا علي أن ثلثي يصرف في كذا وكذا وكذا، ولم يكتب شيئا، بس هناك شهود مصدقون وثقات قالوا نعم نحن سمعناه يقول هذا الأمر، خلاص هذه الوصية في الثلث نافذة حتى وإن لم يكن هناك كتابة. فيصير بعد هذا إذن أن بعد هالمراحل هذه كلها، بعد هذه المراحل كلها أصبحت التركة جاهزة لكي توزع. توزع ينظر في من يكون من ورثته، إذا عنده عم وعنده خال وعنده جد وعنده أخ وعنده أخت وعنده أب وعنده أبناء. الطبقات المتأخرة كلها بعد تطلع برا، لا يبقى إلا الوالدان والأولاد ذكورا وإناثا والزوجة أو الزوجات. يؤتى أول شيء بأمر الزوجة إذا واحدة أو متعدد، إذا واحدة أو متعدد نصيب الزوجة مع فرض وجود الأولاد هو الثمن، فإذا كان لديه زوجة واحدة تحوز الثمن، هذه التركة لنفترض بعد خصم كل ما سبق لنفترض صارت 10,000 ريال فرضا، ينظر فيها 10,000 ريال ثمنها شقد يصير، مثلا 1000 ويزيد قليلا، هذا يعزل للزوجة، فإذا كان أكثر من زوجة يقسم بينهم. هنا لابد أن أشير إلى نقطة مهمة ومسألة حساسة، وهي محل اختلاف بين مدرسة أهل البيت وبين مدرسة الخلفاء. عندنا في مدرسة أهل البيت أن الزوجة ترث من زوجها الأموال النقدية، وترث أيضا من غير النقدية العينيات، افترض أشياء البيت وما شابه ذلك، وترث أيضا من الأراضي ما عليها من العروش يسموها. يعني لنفترض هذا المتوفى عنده بيت وبناية سكنية وأراضي، بلوك لنفترض أراضي ما عليها شيء، هذه الزوجة ترث من بيت السكنى قيمة البناء، يجيبون مقيم مكتب عقاري يقولوا له هذا البيت شقد قيمته، قيم الأرض شقد وقيم البناء شقد، لنفترض الأرض 200,000 والبناء 300,000، هذه لا ترث من قيمة الأرض شيئا وإنما ترث من قيمة البناء، يقال 300,000 هذه قيمة البناء نقسمها على 8 يصير الثمن نصيب هذه الزوجة. ينظر بعد ذلك إلى البناية السكنية، نفس الكلام، من الأرض لا ترث وإنما ترث مما على هذه الأرض، قيمة البناية العمار فوق هشقد أيضا تأخذ ثمنه. الروح إلى الأراضي، هذه أراضي معدل البيع، عقار بلوك كامل أقل أكثر، يقال لها هذه أرض جرداء ما عليها لا زراعة ولا عليها بناء، هذه عندنا الإمامية لا ترث الزوجة منها شيئا. في مدرسة الخلفاء المرأة الزوجة ترث من الأرض ومن البناء حال الأموال النقدية. طيب، وهنا تأتي المفارقة في كثير من الأحيان، عندما تذهب الزوجة مثلا إما بإخبار بعض الناس أنه تعالي ليش تروحي إلى الفقه الجعفري، روحي إلى الفقه الآخر، هناك رح يعطونش من هل 4 أراضي 5 أراضي، ماذا إذا 4 أراضي معنى ذلك إليك نص أرض على سبيل المثال، إذا 8 أراضي إليك أرض واحدة، بينما في فقه أهل البيت عليهم السلام لا ترث شيئا ولا يجوز لها أن تأخذ من ذلك، وإذا أخذته بناء على حكم حاكم لا يلتزم بمنهج أهل البيت يكون ذلك حراما وسحتا.
تارة واحدة تقول أنا ما أفهم هذا، أنا أصلا بغير مذهبي علشان هالأرض هذه، أهلا وسهلا. أما إذا كانت تريد أن تلتزم بمذهب محمد وآل محمد، وأن تسير على خطاهم، فلا تستطيع أن تستحل من هذا ريالا أو دينارا أو دولارا واحدا، فإنه اعتداء على الحكم الشرعي أولا، واعتداء على حق الورثة ثانيا. طيب، طلع موضوع الزوجة وأخذت نصيبها ضمن هذا الإطار، بعد ذلك يأتي دور الوالدين. الوالدان إذا كان للمتوفى أبناء وبنات، لكل واحد منهما السدس كما قال القرآن الكريم، فيأخذ والده سدس المال وتأخذ والدته سدس المال، يعني صار ثلثين في الواقع، عفوا صار ثلث سدسان، يعني ثلث الباقي من ذلك يقسم بين الأولاد على قانون للذكر مثل حظ الأنثيين، لها سهم واحد ولأخيها سهمان. وبهذا يكون قد انتهى هذا الشخص من توزيع هذه التركة ضمن هذا الترتيب المعين. هنا يتبين في مثل هذه الموارد، يتبين مدى تدين الإنسان وإيمانه أكثر مما يتبين في بعض الممارسات العبادية. في بعض الممارسات العبادية، لنفترض أن إنسانا يصلي، هذه كما ورد في بعض الروايات عادة يستوحش لتركها، قسم من الناس إذا هو متعود على أن يصلي طيلة مثلا 40 سنة 50 سنة، لو ترك الصلاة غير الخوف من الله سبحانه وتعالى هو أيضا يستوحش، مو امتحان حقيقي بالنسبة إليه، لكن الامتحان الحقيقي عندما يرى أمامه مثلا 100,000 ريال يأخذها أو يتركها. يقدر يوكل محامي، وهذا المحامي بفنون الحيل يطلعها إليه، أن يطلعها إليه مو معنى ذلك أنها صارت حلالا من الناحية الشرعية له. يقول أنا حصلت عليها صك من المحكمة، 60 صك حصل عليها من المحكمة، إذا مو إلك ما يفيد، هذا الصك لا يعني شيئا. كم من الصكوك كتبت بملايين الأمتار، أنتم تسمعون بين فترة وأخرى، ولكن حقيقة لا حق لذلك الذي كتب اسمه في هذا الصك، لا نصيب له فيها ولا حق له فيها، وإنما لنفترض هذا المحامي بطريق معين، أو ذاك القاضي بطريق معين، أو هذا جاب شهود بشكل خاص، طيب وشهدوا عليه، لكن هذا كله ما يحول الحلال، ما يحول الحرام إلى حلال. هنا يتبين تدين الإنسان وإيمان الإنسان في مثل هذه الموارد. اختبره في مثل هذا المكان، يأخذ أموال غيره لو لا، يسطو على حق أخيه وإخوته الصغار أو لا، يبعد أخواته ويلعب عليهم أو لا، ممكن ذاك البعيد من المصلين والسبحة ما تفارق إيده وغير ذلك، ولكن هنا ما يكون عنده صمود، وإنما مو كل واحد اللي عنده سبحة يفكر نحكي عليه، لا، صلوا على محمد وآل محمد. فإن التسبيح والذكر والتدين شيء مطلوب، ولكن نقول بعض الناس قد يكونون هكذا. نسأل الله أن لا يبتلينا بمثل هذه الأمور، بل نسأل الله أن لا يمتحننا بما لا طاقة لنا به. في قضية الإمام الحسن عليه السلام ذكرنا في وقتها أن هذه المرأة الخائنة جعدة امتحنت امتحان في الواقع جدا صعب. ما معلوم لو أن بعض الناس في هذا الزمان امتحنوا به يصمدون لو لا، لأنهم امتحنت بأن يقال لها هاشخذي 1,000,000 درهم. 1,000,000 درهم في ذلك الزمان مو شيء بسيط. 1,000 1,000، إذا واحد أراد أن يقول شيء لا حدود له يقول 1,000 1,000. زين ذاك الوقت مثل الشات 20 20 درهم، أنت أحسب 1,000,000 درهم كم شات جيش؟ طيب 1,000 1,000 درهم واحد، وأيضا أن تصير زوجة ولي العهد والخليفة القادم وراح تصير السيدة الأولى في البلاط الأموي. طيب فهي محصلة زوج ومحصلة أموال ومحصلة كذا ومحصلة كذا، في شيء في مقابل أن تسمى زوجها. أساءت، خانت، ذهبت بعار الدنيا وعذاب الآخرة، لكن ترى الآن من الناس ما يحتاج لألف ألف. هاي الآن التفجيرات اللي تصير في العراق تدريش قد قيمة بعضها؟ ورقة واحدة، ورقة واحدة يعني 100 دولار، يعني 376 ريال بس. بعض هؤلاء الذين يفجرون مو يفجر نفسه، لا، يخلي يزرع حبوة أو يروح ما أدري يخلي سيارة يركنها في مكان كذا. قيمة هذا العمل هو ورقة واحدة حسب تعبيرهم هناك، يعني 376 ريال فقط لا غير. زين، امتحان كثير من الناس أمام المال امتحان صعب. نسأل الله ألا يعرضنا إلى امتحان لا طاقة لنا به. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الميراث أيضا هو من هذه الامتحانات التي يتعرض إليها الإنسان. شوف قدامها فلوس بحركة منها الصوب أو ذاك الصوب، أو تعيين محامي لعاب، أو رشوة قاضي، أو بجلب شهود، أو إلى غير ذلك، يمكن دخل في جيبه مبلغ كذا من المال. هنا يتبين أنه هل هذا الإنسان إنسان مؤمن ومتدين، وأنه لا يدخل في بطنه نارا. درهم حرام يعني تدخل أيها البعيد في بطنك نارا حامية، وحسابه كبير. وأكو نقاش عند علمائنا انتهوا منه إلى أن حقوق الناس في يوم القيامة الحساب فيها أشد عسرا من حقوق الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وأن يعصمنا عن مثل هذه الأمور، إنه على كل شيء قدير. المفروض أن كل أصحاب ميراث أن يصل إليهم ميراثهم، وفوق ذلك أيضا تضمد جراحهم. يعني الآن هو مصاب مثلا بأبيه، أيضا لابد أن توصل إلى ميراثه وتضمد جراحه، تقف إلى جانبه، تحاول أن تفرج عنه الكرب الذي حصل له. هذا المفروض الأخلاقية تقتضي هذا المعنى، فكيف إذا كان عكس ذلك تماما؟ امرأة شابة مو فقط حرمت ميراثها، فاطمة ما أخذت ميراثها، والدها أقل شيء، دع عن كفدك، دع عن كفدك، والدها له بيت أو لا؟ عنده بيت، يملك هذا البيت، وهي الوارثة الأكبر فيه، لأنه ما بقي من أبناء أو بنات رسول الله صلى الله عليه وآله حين توفي إلا فاطمة، ماكو أحد من أبنائه أو بناته في ذلك الوقت موجود. طيب، فإذا كان هكذا يعني الوارث الأكبر هي فاطمة الزهراء عليها السلام، عنده أيضا عدد من النساء، كل هذول مشتركات في الثمن. يعني لو فرضنا مثلا أن هذا البيت فرضا 60 متر، 60 متر يعني لكل نساء رسول الله شقد؟ أقل من 6 أمتار، لأقل من يعني ثمن 60 شقد، خلينا نسويها 80 متر، معنى ذلك 10 أمتار لكل هذه النساء، وهذه النساء 9 نسوة، يعني كل امرأة إليها شقد؟ متر وشيء فقط، وباقي البيت كله لفاطمة الزهراء عليها السلام. هذا هو المفروض. لم تعطى فدكا صلوات الله وسلامه عليها، وكانت بيدها قبل وفاة رسول الله، وفيها عامل فاطمة، وكانت قد استلمتها أخذت منها، وطرد عمالها، وراحت واشتكت وداعت وتكلمت، لم تلق إلا الصد والهجران. بيت النبي صلى الله عليه وآله اللي هو بيتها في الحقيقة في أكثره بيتها، لم تنل منه حتى مترا واحدا، بل رح يجي زمان أن ابنها الحسن الذي هو وارث البيت أيضا فيما بعد، بعد وفاة الزهراء يؤول إلى أبنائها، هذا أيضا لا يسمح له بدخول هذا البيت لكي يجدد عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله. وفوق ذلك أيضا عمل بها ما عمل، اضطهدت، منعت من البكاء على أبيها رسول الله، وأقصي مكانها أنه لتبكين على أبيك إلى جانب قبره، روحي برا، خرجت إلى البقيع، جلست تحت شجرة هنا، قطعت الشجرة. شنو هذا القسوة؟ شنو هذا القدر من العنف تجاه مشاعري فاطمة الفاقدة لأبيها المحرومة من إرثها صلوات الله وسلامه عليها؟ شاعر يقول: قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها. بعد أكثر من هذا قال: بلى، جمعوا على باب النبي محمد حطبا، جمعوا على باب النبي محمد حطبا، وأضرمت الضغائن نارها، يا عصر ابنة الهادي الأمين يا رسول الله، عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين، وأخرجوا كرارها، يا والعبد سود متنها فاستنصرت حسرا، فليتك تسمع استنصارها، يا فقضت وآثار السياط بمتنها، يا ليت عينك عاينت آثارها كان على أثر سقوطها بين الحائط والباب. نادت إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني، فقد أسقطوا جنيني. ثم سألت فضة أين علي، قالت أخذوه ملببا. وهل الذي كسر ضلوعي ولطم خدي تعرفيه، ذاك داح الباب جالس بالعجل قوم اخبري. قالت ملبب خذا وحيدر وريتش تنظري، قايد الفرسان حيدر كيف قادوه بحيدر طلع، لكن ذوبيت قلبي يا فاطم طلعت من كسر قلبه تجري فوق خد دمعت، حاير ويكسر الخاطير يوم دنق رقبت بالحبل مكيود ما كان أبو حسين الفحل. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم لا سيما والد المؤسس وأسلافه، إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.